أن العدم المحض ليس بشيء،
فضلا عن أن يكون مدحا، فإن العدم ليس بشيء، لكنه يكون شيئا إذا تضمن إثبات. كل ما نفى الله عن نفسه فإنه صفة نقص وعيب، ويتضمن كم شيئين: نفي هذه الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. وبهذا نعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة، ليس فيها عيب بوجه من الوجوه. ومنها إضافة العمل إلى الإنسان، فيكون فيه رد على من؟ الجبرية، بقوله عما تعملون أو عما يعملون. ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله، وعمله كسب له إن كان في الخير، واكتساب إن كان في الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلى كل حال، الناس في هذه المسألة كما مر علينا في العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يرون أن الإنسان مجبر على العمل، ما يفعل شيئا باختيار أبدا، وما فعله الاختياري إلا كفعله الاضطرار، فمن نزل من السطح مع الدرج درجة درجة هو في الحقيقة كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح. عرفتم؟ هذا مقبول لدى المعقول ولا غير المقبول؟ ومنهم من قال إن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد إطلاقا، فالعبد له الحرية الكاملة في عمله، ولا تعلق لمشيئة الله به، ولا تعلق لتقدير الله وخلقه بعمل الإنسان. الإنسان حر تام الحرية. وهذا في الحقيقة قول باطل أيضا، لأنه يستلزم أن يكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، أليس كذلك؟ لأنه ما دام الإنسان حر في تصرفه معناه يقدر يعاكس ما يريد الله، فيكون في خلق الله ما لا يقدر عليه الله، بل ما لا يشاءه الله. وهذا أيضا قول باطل. إذا تبيننا بطلان هذا وهذا، فإنه لا بد أن يكون الحق في سواهما. فما هو الحق إذن؟ الحق أن نقول إن الإنسان يفعل الفعل باختياره، ونعني بذلك الفعل الاختياري، يقع منه اختياره دون رعش ومرتعش وحركة النائم لما يدري، لكن نريد ما يفعله الإنسان باختياره، يقع ذلك باختياره ولكنه تحت مشيئة الله، وهو بخلق الله أيضا. ووجه كونه بخلق الله أن الإنسان مخلوق لله، وفعله كائن بأمري: بعزيمة صادقة وقدرة. توافقون على هذا؟ من خلق العزيمة الصادقة والقدرة؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة. فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاء، بل هو بمشيئته. هذا القول الوسط أخذ بيديه بالأدلة جميعا، لأن الذين قالوا إن الإنسان مجبر أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر، والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاني، لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين، وقالوا الإنسان يفعل باختياره ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا إذا جاء الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه، رفع عنه حكمه، فالنائم لا حكم لفعله ولا لقوله، والمكره على الشيء لا حكم لفعله، بل أبلغ من ذلك الجاهل بالشيء لا حكم لفعله، مع أنه قد قصد الفعل لكنه لجهله يعفى عنه. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الجملة تقدم الكلام عليها وكررت للتوكيد وتوطئة لما بعده، يعني الفائدة هنا التوكيد والتوطئة لما بعده، وهو قوله لئلا يكون للناس، لئلا يكون للناس عليكم. وقلنا قبل قليل إن التكرار في مثل هذه الأمور الهامة يراد منه ثلاثة أمور: الإثبات والتثبيت والمدافع. نعم. ولهذا قال هنا لئلا يكون للناس عليكم حجة. لا موضح، موضح لأن عامة، كل واحدة منها عامة، ولذلك لو جاءت واحدة منها بدون الأخيين لكان الحكم واحد. وقوله لئلا يكون للناس، اللام هنا للتعليل، اقترنت بها أن المصدرية ولا النافية، ويكون فعل مضارع منصوب في أن المصدرية، ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب بلا النافية. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة مشاربة، اسم يكون إن كانت ناقصة أو فاعل إن كانت تامة. وقوله لئلا يكون للناس، الناس من المراد بالناس؟ الآية مجملة فتشمل كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود والمشركون. أما اليهود فقالوا إن الرجل ترك الملة إلى ملة آبائه فهو رجل يتعبد بهواه وليس على هدى. هذه حجة اليهود والعياذ بالله. بالأمس الأدنى كان يتجه إلى بيت المقدس، والآن أخذته العصبية فاتجه إلى الكعبة، وهذا لا شك أنه ظلم، ظلم من اليهود. ولهم يعرفون في كتبهم كما ذكر بعض أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيتجه إلى الكعبة، سيكون نص ذلك. ولهذا قال بعض العلماء إن حجة أيضا لليهود، حجة لليهود، إن يعني لألا يكون، إن هذا التعليل تعليل للبقاء لا للانتقال، يعني لألا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على بيت المقدس. فما الحجة إذن؟ الحجة أن يقول اليهود إن محمدا يتجه إلى الكعبة، وعلى هذا فتكون حجة اليهود من وجهين، من وجه من الوجهين السلبي والإيجابي، يعني أنكم إن بقيتم احتج عليكم اليهود بأن هذا ليس محمدا الذي أخبرت به التوراة، لأن محمدا الذي أخبرت به التوراة يتجه إلى الكعبة. حجة أخرى أنهم يقولون لو كان محمدا من الرسول ما صار بالأمس يتجه إلى بيت المقدس والآن يتجه إلى الكعبة، ولكنه رجل يتبع هواه ويداهن. ففي الأول داهن اليهود داهننا، ثم بعد ذلك أخذت العصبية فاتجه إلى قبلة آبائه وأجداده، فصار حجة اليهود من وجهين، سواء إن بقي فحجتهم أنه لما لم يتجه القبلة ما صار الرسول المنتظر، وإن تحول حجتهم أنه يتعطل بهواه ما هو على هدى من الله والعياذ بالله. إذن يكون التعليل هنا تعليل للتحول وللبقاء، تعليل للتحول وللبقاء. ذكر بعض العلماء أن الناس يدخل فيها المشركون أيضا، يدخل فيها المشركون يحتجون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في قبلتنا هنا هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، فيحتجون بهذا. أنتم تعرفون أهل الباطل يموهون، يعني يقلبون والعياذ بالله سخر في القول غرورا، يقلبون الحق باطلا لأنهم يريدون غرضا، يريدون غرضا. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمثل هؤلاء الذين يقلبون الحقائق ويجعلون من الحق باطلا. وإلا فكيف يمكن أن يكون حجة لهؤلاء وهؤلاء؟ ما في حجة، بل إن تحوله مع تخوفه العظيم عليه الصلاة والسلام من ما وقع من الاعتراضات والمضايقات، وتعرفون المسألة إحنا ما نتصور، يعني ما ندرك حقيقتها، حقيقة اللي حصل. كونه يتحول مع توقعه لهذه المعارضات، لأن الله قال له سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاه، إذن فالمسألة سيكون فيها أخذ ورد المضايقات. مع تحوله مع هذه التوقعات وش يدل عليه؟ يدل على صدق، وفي الحقيقة ليس دليلا على ما يزعم هؤلاء، بل هو أكبر دليل على صدقه وأنه يتعبد بوحي من الله عز وجل. قيل له اتجه إلى هذا فاتجه، وقيل اتجه إلى هذا فاتجه، ما يريد هو أن يتبع هواه بل يتبع ما جاءه من الوحي. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، عليكم الضمير يعود على من؟ على المؤمنين عموما، للرسول عليه الصلاة والسلام ولأتباعه، لأن كل حجة يحتج بها على الرسول للتلبيس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه، لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق. فإذا جاء من يلبس صار ذلك تلبيسا لطريقهم ومنهاجهم، فهو حجة على الجميع. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، حجة، هل هذه حجة حقيقية أو حجة باطلة؟ حجة باطلة، ولا يلزم من الاحتجاج قبوله. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم باطلة. فالاحتجاجات ليست كلها مقبولة، إن كانت بحق فهي مقبولة وحجة، وإلا فهي باطلة ولو أقيمت أو ولو صيغت صيغة الدليل والبرهان. حتى لو صاغ من يحتج بها صيغة الدليل والبرهان فإنها تعتبر باطلة. أرأيتم احتجاج الفلاسفة على طريقتهم، احتجاج المعتزلة على طريقتهم، احتجاج الجهمية على طريقتهم، احتجاج القدرية على طريقتهم، وهكذا. هذه الحجج هم يأتون بحجج عظيمة، لكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم، ما تقوم لهم حجة، حججهم كلها تعتبر شبها باطلة. نعم، هؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، هل هذه الحجة صحيحة؟ كلا، بل هي من أفضل الحجج. ولكن مع ذلك لا مانع أن الإنسان يتسلح ولو للحجج الباطلة، ولهذا قال الله عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. إلا الذين ظلموا، والمراد بالذين ظلموا المعاندون المكابرون الذين لا يرعون للحق مهما تبين. وقوله إلا الذين ظلموا احتلث في إلا هنا، هل هي متصلة أو منقطعة؟ بمعنى هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ نعم، فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منقطع. فالذين قالوا إنه منقطع قالوا إلا بمعنى لكن، يعني لئلا يكون الناس لكم حجة لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من محاجتهم ومخاصمتهم. الطبالب. ومن قال إنه متصل قال لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فيكون مستثنى من الناس، لأن الناس منهم ظالم ومنهم من ليس بظالم. والأقرب عندي والله أعلم أن الاستثناء منقطع، لأن قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة هذا عام شامل، لكن من ظلم منهم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي لهذه الحكمة التي أبانه الله عز وجل لئلا تنتفي حجة هؤلاء الظالمين.
فأرد أن من قال الاستثناء متصل فيقول سبحانه الله محتج وقلنا اتدخال الاستثناء.
نعم،
فما لهم تنتهي ما له كلام
والله اللي قرب لي من هذا السياق أنه منقطع. منقطع يقول لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، إن الله تعالى بيّن للرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه إنه ما حد يحتج منكم إلا ما يحتج عليهم إلا الظالمين. ولكن في الحقيقة هذا ضعيف المعنى، ضعيف جدا. فليظهر لي أن الاستثناء منقطع. قال فلا تخشوهم واخشوني، الله أكبر، يعني مهما قالوا من الكلام ومهما قالوا من الذخائر القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم، لا تخشوهم. والخشية والخوف متقاربان، إلا أن أهل العلم يقولون إن الفرق أن الخشية لا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء، بخلاف الخوف فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم عن حاله، أما الخشية فلا يكون إلا مع العلم. والفرق الثاني يقولون إن الخشية تكون لعظم المخشي والخوف لضعف الخائف وإن كان المخوف ليس بعظيم. نعم، فتقول مثلا الصبي يخاف من المراهق. نعم، ليش؟ لضعفه. هكذا فرق. وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو ظاهر، لكن الفرق الأول واضح وهي أن الخشية إنما تكون مع العلم. لا، ما هو ظاهر، ولا بعضهم قال أشد، لأن هذه المادة الخوشين تدل على القوة ومنه الشيخ الكبير، لكن فيها نظر. طيب، وقال فلا تخشوهم، تخشوا من الذين ظلم، مهما كان ظلمهم لا تخشى، ما دمت على حق لا تخاف من أحد. نعم، واخشوني أتى بعد النهي بالأمر، لأنه كما يقال التخلية قبل التحلية، أذن الموانع أولا ثم أكد. فأول فرغ قلبك من كل خشية بغير الله ثم مكن خشية الله من قلبك، فأنت أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلا. فإذا كان المحل قابلا حينئذ يكون الوارد عليه واردا على شيء لا ممانعة فيه، فلا تخشوهم واخشوني. والأمر هنا كما سيأتينا إن شاء الله في الفوائد، الأمر واخشوني بأي شيء؟ بالوجوب بلا شك. الواجب على المرء أن يخشى الله وحده. ولأتم نعمتي عليكم، إتمام الشيء بلوغ غايته. وقوله ولأتم معطوف على قوله لئلا يكون، نعم لئلا يكون للناس، ولأتم أتم نعمتي عليكم، والإتمام بلوغ الشيء غايته، والغالب أنه يكون في الكمال. وقوله نعمتي، النعمة ما هي؟ هي ما ينعم به الإنسان، ويقال نعمة ويقال نعمة، لكن الغالب في النعمة أن تكون في الخير، والنعمة التنعم بغير من غير شكر، كما قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقوله ولأتم نعمتي، لأتم نعمتي عليكم، هذه نزلت متى؟ متى نزلت ولأتم نعمتي عليكم؟ في أول الهجرة عند تحويل القبلة، يعني في السنة الثانية. ولا يعارضها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. نعم لا تعارضها، لأن المراد في آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإتمام العام في كل الشريعة، وأما هنا وليتم نعمتي عليكم في هذه الشريعة الخاصة، وهي استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس، لأنه سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة. فهذه لا شك أنها من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة جميع الأنبياء، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق هذا مما غيروا فيه من دينهم. وقول ولأتم نعمتي عليكم، أضاف الله تعالى النعمة إليه لأنه صاحبه، هو الذي يسديها ويوليها على عباده، ولولا هذه النعمة، هذه النعمة العظيمة ما بقي الناس طرفة عين. وانظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في النعمة قال أنعمت عليهم، وفي الغضب ما قال صراط الذين غضبت عليهم، بل قال المغضوب عليهم. نعم، وهي نظير قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم إن المغضوب عليهم الغضب على هؤلاء ليس من الله فقط، بل من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه من الرسل وأتباعه. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لعل هنا ايش معنى؟ التعليم، يعني ولأجل أن تهتدوا. والهداية كما مر علينا نوعان، هداية علمية وهداية عملية، ويقال هداية الإرشاد وهداية التوفيق. الهداية العلمية معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه. والعملية أن يوفق للعمل بهذا العلم. الأولى وسيلة والثانية غاية، الثانية غاية. ولهذا لا خير في علم بدون عمل، بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على من رزقه. وقوله ولعلكم تهتدون، هذه هي العلة الثالثة من هذه العلم. العلة الأولى ما هي؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. والعلة الثانية ولأتم نعمتي عليكم. والثالثة ولعلكم تهتدون، ولعلكم تهتدون. وهنا الهداية الشاملة للهداية العلمية والعملية، يعني علما وعملا. ووجه كونها شاملة أنهم ما علموا أن مرضاة الله سبحانه وتعالى بالتوجه للكعبة إلا بما علمهم الله، ثم إن الله وفقهم للاهتداء إليها. هل مانعوا؟ أبدا، بل إن أهل قباء أو قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر، وكان الإمام إلى الشمال والمأمومون إلى الجنوب، فأخبرهم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، فماذا صنعوا؟ توجهوا في صلاتهم إلى الكعبة، فصار الإمام نحو الجنوب والمأمومون نحو الشمال، وكلهم وجوههم إلى الكعبة. هذه هداية عملية عظيمة، لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضايقات، وشكل عليه على قوة إيمانه وثقته بربه سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثل الأمر، والله سبحانه وتعالى سيجعل له من أمره يسرا، لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور. لا يقول والله هذا أخشى من المضايقات، أخشى أن الناس يعيرون، أخشى أن الناس يستهزئون بي، هذا لا يضر، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. طيب، ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا، هذه أيضا منة ثالثة رابعة وجهت إلى المؤمنين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني هذا داخل في قوله لئلا يكون ولأتم ولعلكم، كما أنكم أيضا، كما أنكم قد أرسل فيكم هذا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يعني معناه أن نعمة الله علينا توجه إلى الكعبة بدلا عن بيت المقدس أنها عظيمة، كما أن نعمته علينا في الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا منكم، والإرسال بمعنى البعث، والبعث بمعنى الإرسال أيضا، يعني أنه مرسل من الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة. وكيف يعبد؟ نعم، بما شرع. وكيف نعرف أن هذا مما يرضاه الله أن نتعبده به وهذا مما لا يرضاه؟ لا يمكن ذلك إلا بواسطة الرسل. لو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف يعبد الله، أليس كذلك؟ ولو وكل إلى عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله، لكان كل واحد يقول هذا هو الصواب ويمشي. ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة. نعم، فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله. ومثل بسيط، لو قيل لك تطهر للصلاة ولم يبين لك هذا الطهور أو هذا الطهور، كيف تطهر؟ يجي واحد يمكن يقول الطهور لازم أني أطهر من الفهام إلى الهام، نعم، ويجي واحد يقول ما أطهر إلا الكف والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين، لأن هن اللي بيشهد السجود. ويجي آخر يكون عنده شكل ثاني، فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده. وهذه من نعمة الله في إرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء. ولهذا قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء علمنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا عام في كل شيء، كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا فقد علمنا إياه هذا الرسول. ولهذا قال: يتلو عليكم، وفي قوله منكم ما سبق، هل المراد منكم نسبا أو منكم جنسا؟ وقد سبق لنا أنه إذا قال من أنفسكم فالمراد الجنس، وإذا قيل منكم أو منهم فالمراد النسب. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمؤمنون فيهم العرب وغير العرب. يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا، ما معنى يتلو؟ يقرأ، يقرأ عليكم آياتنا، فيأتي بها كما سمع. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنا فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. ثلاث مراحل: جمع وقرآن بواسطة جبريل، فإذا قرأنا فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه. بيانه للناس كله، بيانه معنى ولا لفظا؟ لفظا ومعنى. ولهذا القرآن والحمد لله مبين لفظ ومعناه، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباها نسبيا، بحيث يشتبه على شخص دون آخر أو في حال دون أخرى. لكن رجحنا أنها عام، فالظاهر لي أن القول بأن المثال تقرير ما سبق يعلمك من المنظرين أنه أول، لأنه لو قال قائل يعلمنا ما لم نكن نعلم من أمر آخر، ثم هو داخل في الكتاب والسنة، ما يقول عنه مهما قدرت من التقريرات وجدته داخلا في الكتاب والسنة، لكنه يقرا بالتقريب وبيان النعمه لانه يعلمنا ما لم نكن نعلم. اذن الاصل في بني ادم الجهل او العلم، الاصل جهل لان العلم وارد، فكل ما علمنا من علم فانه في الحقيقه وارد على الجهل، وهو مما يدل على نقص الانسان حيث كان الأصل فيه جهل، ولكنه يتعلم بتعليم الله. وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا ليس على علمه، فإنه يخص منه ما لا يمكن الاطلاع عليه من علم الغيب. فعلم الساعة مثلا، كل من يجاب
ما علم الله معنا ما نعلمه لا نعلمه لأن هناك أشياء من أمور الغيب ما تعلم حتى أقرب الأمور إلينا ما نعلمه وهي الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فعلى هذا يكون ما لم تكونوا تعلمون أي ما لم تكونوا تعلمون لكن مما تحتاجون إلى العلم به مما تحتاجون إلى العلم به أما ما لا يمكن العلم به فإن هذا ما علمنا ولا علمنا مثل من الغيبة ما علمنا الله كعلم الساعة ونزول المطر وعلم المستقبل إلا ما أطاع الله عليه ورسوله وكذلك العلم كيفية أسماء الله وصفاته لأن هذا لا يمكن استخاره كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يمكن أن يخاطب بكيفيته ولهذا قال الله تعالى لا تدركوا الأبصار مع رؤية الألف مع رؤية الله لكن لا تدركوا على الآخر وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف أخبر الله عن أفعال كثيرة من أفعاله السواء على العرض ونزول إلى السماء الدنيا ونزول الضبط بين عباده وغير ذلك من أفعاله وهل نحن نعلم الكيفية؟ ما نعلمها أخبرنا الله تعالى عن نفسه أنه يعبد بقوله لا في القرآن قل عجبت ويسخر في قراءة ضم الشهر وهي قراءة صبية قل عجبت وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أنه يضحك يضحك الله إلى رجل فهل يمكن لنا أن نتصور أو أن نبين هذه الكيفية؟ لا لا يمكن أن نتصورها ولا أن نبين هذه الكيفية لأن هذا مجهول هذا مجهول لنا ولا يمكننا إيقاظ به ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تذكروني أولا إعراب الآية اذكروني فعل أمر قول فيها من الوقاية وهي أمر في الجسم ووفاء قول كم من كلمة إشارة أربع كلمات فعل أمر واو فاعل من الوقاية فيها مفعول هذا فعل أمر جوابه اذكركم لماذا تذكركم لأنه كان جوابا للأمر فقوله اذكروني فقوله تعالى اذكروني أذكر يعني عمل وجزاء العمل ذكر الله عز وجل والجزاء ذكر الله العبد أيهم أعظم يعني كون الله يذكرك أعظم من كونك تذكرك ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبوا الله يحبكم الجواب يحبكم الله لأن هذا هو الغاية الغاية هو قصد أن الله يحبكم أن تحب الله ولهذا لم يأتي الجواب على الوجه المتوقع الوجه المتوقع إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبوا الله الجواب يحب الله لأن الشأن كل الشأن كان يحب الله هنا اذكروني هذا ذكر الإنسان لربك في الشأن اذكركم اذكروني اذكركم وقوله اذكر أنا من فسر جملة اذكروني فعلا وبماذا يكون ذكر الله يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأصل ذكر الخلق ألا وإن في جسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وذكر الله في اللسان أو الجوارح بدون القلب هو كفر هذا الحقيقة أن ذكر الله تعالى بالقلب وكيف أذكره بالقلب؟ أذكره بالقلب أن الإنسان بقلبه يريد إلى الله ويتوكل عليه ويرجوه ويخافه ويستحضر قدره وعظمته وغير ذلك. وهذا أمر لازم للإنسان. وذلك أيضا الإنسان يشاهد الكون حتى كلها من آيات الله. يشاهد الشمس في عظمتها وانتظامها وطلوعها وغروبها وكذلك القمر وكذلك النجوم وكذلك الليل والنهار والأحوال وتلك الأيام التي تدور على الناس إلى غير ذلك. يستدل بهذه الأشياء على من على من دبر هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء. وكل شيء منها له دلالة خاصة، منها ما يدل على الحرمة، ومنها ما يدل على قوة السلطان، ومنها ما يدل على الحكمة، وكلها حكمة لكن بعضها أخص من بعض في الدلالة. فاجب عليكم هذا جسد الحق في المحب والتعظيم والإيمان والقول والرجاء والتفكر إلى غير ذلك. ذكر الله باللسان يشمل الذكر المحروف مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله إلا هو ولا إله إلا هو الخير وسبحان الله وحمد الله وهو الأكبر وما أشبه. ويشمل قراءة القرآن ويشمل الدعاء ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل، لأن كل قول يقرب الله عز إلى الله فهو من الطاعة، والطاعة مأمور بها، وفاعل الطاعة يستشعر أنه يفعلها بأي شيء طاعة لله وتقربا إليه. إذن فيكون هذا ذكرا، يكون هذا ذكرا الله عز وجل. وإذا جعلنا الذكر بهذا المعنى العام أمكن للإنسان أن يجعل جميع أقواله ذكرا لله إذا وفقت. ولهذا يمكن أن تكون طاعة الذاكرين أن تكون عادة الذاكرين عبادة، وأن تكون عبادة الغافلين عادة. كل هذا من أجل النية. يكون الذكر بالجوارح، الذكر بالجوارح. كيف الذكر بالجوارح؟ القيام بالصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة، كل هذا من الله. لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله، وحينئذ تكون ذاكرا لله بهذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ولما تضمنته من ذكر الله أكبر. وهذا أحد القولين في هذا الآية. هو هذه المسألة يجب أن نعرف أن المعاني إذا قرنت مع غيرها قصرت وخفت، وعند الإطلاق تشمل. مثلا عندنا الفقير والمسكين إذا قرن قصر كل واحد بما تقصد البر والتقوى، إذا قرن جميعا قصر كل واحد بما تقصد، وإذا أخذ أحدهما كمل الآخر. الذكر عند الإكرام. أما إذا قلنا هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله، ما تكون هنا قيام القرآن خاصة والذكر خاص. وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، أذكركم هل هي من كتاب الله؟ وهل هي من الذاتية؟ وهل هي من الإيجابية أو الخفية؟ الجواب عن الأول، الجواب عن الأول من كتاب الله ولا من ثلاثة. وعن الثاني الإيجابية والقلبية الثاني، وعن الثالث الإيجابية والقلبية الإيجابية. كذا. وقوله اذكروني أذكركم هنا مطلق، لكن يتبين من سيرة الأمر والجزاء أن يكون الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث: من ذكرني في ملأ
فقط في ما يجب أن يكون.
فيها قراءة تذكروني أذكر تذكروني بصليها يعني المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع، إنما في هذه اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان بعد والحذف، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة تذكروني أذكر. وقوله